بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. يعني لقصد فهم العلم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. هذا من الحرص على العلم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قالت: فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. قال رحمه الله: باب ليبلغ العالم يبلغ العلم الشاهد الغائب. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثنا سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من النهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال عمرو؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح. لا يعيد عاصيا أي الحرم، ولا فارا بدم، ولا فارا بخربة. يبعث البعوث إلى مكة فذكره بشيء من العلم سمعه وبلغه. لا يحل لامرئ أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعض بها شجرا. ذكره بحرمة مكة. أبو شريح الخزاعي الصحابي رضي الله عنه. الحديث حديثه. عمرو بن سعيد ابن العاص بن سعيد بن أبي أمية الأموي، عمرو بن سعيد الأشدق، قال الحافظ: ليست له صحبة ولا كان من التابعين بإحسان، أي له إساءات. فلم يقبل هذا من أبي شريح، وقال أنا أعلم منك يا أبا شريح لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن أيوب عن محمد وهو ابن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك، ألا هل بلغت مرتين. قرأنا بابين، الباب الأول فيه حديث عائشة في المناقشة عند عدم فهم المسألة لقصد الاستفادة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأدلة ذلك كثيرة، وربما هاب الجالسون رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغبوا أن يسأله أعرابي فيستفيد، وهذا من الأدلة على الرغبة في الاطلاع على فهم المسألة، فإن العلم لا يستفاد إلا إذا فهم، وهو الفقه. أولها له يفقهها، فما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديثا؟ السماع يسمعون لكن هل فقهوا؟ قال الله لا يفقهون حديثا. فإذا فهم الإنسان المسألة معناه فقهها وفهم حكمها واستفادها. وقد كان بعض العاتبين على المحدثين الحفاظ يقول قائلهم: زوامل للأخبار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعري، جمع بعير، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأحماله أو راح ما في الغرائر. وهي نظير قول الله سبحانه، أعني من حيث المعنى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الشاهد من هذا أن الحفظ والفهم إذا اجتمعا فهذا هو التوفيق لمعرفة دين الله سبحانه وتعالى. لذا كانت عائشة لحرصها على العلم تحرص على فهم ما تسمعه إن أشكل عليها. فلما سمعت الآية فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسب عذب، بادر ذهنها أن من كان يحاسب حسابا يسيرا هو الذي يعذب، وهو الذي يعطى كتابه بيمينه فكيف يعذب؟ والواقع أن هذا إشكال بادي الرأي. أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، من نوقش الحساب عذب. فأبان لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك العرض يحاسب حسابا يسيرا، هذا الحساب هو العرض. ألم تفعل كذا، ألم تفعل كذا، ألم تفعل كذا، سترتها عليك وأنا أغفر لها لك اليوم، هذا هو العرض. أما من نوقش الحساب وحوسب وهو بشدة مزيد على العرض هذا هالك. فالمؤمن تعرض عليه أعمال لتقريرها عليه ويعفى عنه، والكافر والفاجر يناقش الحساب، عملت كذا ونعمة كذا، جزيتها بكذا، فعلت كذا، كفرت كذا، صنعت كذا، فجرت كذا، كلها يعرفها، يقرر بها ويهلك بها. الباب الذي سمعته باب من سمع شيئا فراجع تعرفه، باب مناقشة العلم والتفهم فيه، فيه أدلة كثيرة ذكر منها هذا الحديث. الباب الذي يليه باب إبلاغ العلم، الحاضر يبلغ الغائبين، يبلغ الغائب، هذا أمر مهم. لو كان الحاضر ما يبلغ وما يشاع الخبر في قضية كذا وكذا ونقل صحيح ما انتشر العلم، واجلسوا للناس حتى يفشوا العلم. ولكن الواجب إبلاغ العلم، بلغوا عني ولو آية، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. والبلاغ إبلاغ العلم هو الدعوة إلى الله. وقوله إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، هذا مما قام به أبو شريح من الإبلاغ، إبلاغ العلم عند لزومه، حين رأى عمرو بن سعيد الأموي الأشدق يحشد الناس إلى مكة، علم أنه لا بد من إبراز هذا العلم وأنه يبلغ حتى لا يحصل في مكة زعزعة أمن وهي بلد آمن، ولا يسفك بها دم وهي بلد حرمها الله. فقال حمد الله، ثم قال إن مكة حرمها الله. وقبل ذلك أتى بمقدمة، إئذن لي أيها الأمير أحدثك، استأذن قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم غد من يوم الفتح، يعني بعد الفتح بيوم، سمعته أذناي وعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، أيوة أنا حاضر وهو أمامي وأنا أسمع. ومزيد تأكيدات أتى بها لهذا الكلام لمزيد التوثيق والثقة بهذا الحديث بعد الاستئذان. فلما أذن له حمد الله أثنى عليه، ثم أتى بهذا الكلام النبوي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مكة، وذكره. وشأن الأمراء أنهم إذا أرادوا شيئا من الأمور قد عزموا عليه، إما أن يتأولوه وإما أن يردوا إلا من رحم الله. فعمر بن سعيد تأول هذا، فقول ذا يعني ماذا دحضت في بولك، من الذي قتل عمار، ألم يكونوا هم قتلوه ورموا به بين سهامنا؟ والواقع خلاف ذلك، حين سمع الحديث وعمار تقتله الفئة الباغية، وأمثال هذا كثير. وما صنعه عمرو بن سعيد وهكذا أيضا بن مروان حين أباح، حين ماذا عمرو بن سعيد وابن مروان حين قاتل في مكة، وهكذا يزيد بن معاوية حين مكن مسلم بن عقبة من المدينة 3 أيام، هذا كله من الإساءات والمخالفات والذي لا يجوز شرعا. وقد أبرز أهل العلم حججهم لإنكار هذا المنكر بقدر ما يستطيعون، وعذروا في ذلك إلى الله عز وجل. ثم أتى بعدها بحديث قطعة من حديث أبي بكر من ألا ليبلغ الشاهد الغائب، هذا هو الشاهد من الحديث، بعد أن ذكر تلك الخطبة في منى تحريم الدماء والأموال والأعراض، حث على إبلاغ العلم وعلى نشره بين الناس. ولما أتاه وفد عبد القيس قال احفظوهن وبلغوهن من وراءكم. ولما انصرف أولئك الشباب الحزاور الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال فحثهم على الرجوع إلى أهليهم وليبلغوا ما علموا. وهكذا كان الوفود يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذون عنه ويبلغون، وبذلك انتشر العلم، منتشر الدين. تفضلوا حفظكم الله.